يعني التركيبة، البناء، الحيكات، كل هذه الأمور. هذه الوكالة هي من مدت إسرائيل بكل هذه المعلومات التي استفادت منها اليوم، تستفيد منها اليوم في شن هجوم على إيران.
الكاتب والمحلل السياسي أستاذ مصدق مصدق بور، كنت معنا، شكرا لك. مستمعينا الكرام، مستمرين بهذه التغطية حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على عدد من المدن الإيرانية ومنها العاصمة الإيرانية طهران. كونوا معنا، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بهذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم فجر اليوم على عدد من المدن الإيرانية والمنشآت والقاعدة الإيرانية، منها منشأة نطنز النووية، وأيضا استهداف لكبار قادة إيران العسكريين، منهم طبعا قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي. وأيضا هناك أنباء الآن تتحدث عن استشهاد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري. طبعا أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها أن الكيان الصهيوني ارتكب جريمة حرب جديدة فجر اليوم عبر شن هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء النوويين. وأيضا في ردود الأفعال أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني الغاصب نفذ هجوما عدوانيا شكل انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية وللمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدت أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة للدفاع عن أمن البلاد وسيادتها. وطبعا على رأس ردود الأفعال وجه سماحة قائد الثورة الإسلامية رسالة إلى الشعب الإيراني عقب هذه الجريمة، حيث أكد بها بأن الكيان الصهيوني يجب عليه أن يترقب عقابا قاسيا، وأن يد القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه بإذن الله. للحديث أكثر حول هذه النقاط وآخر المستجدات والتطورات للأحداث بعد هذا العدوان، ينضم إلينا الأستاذ معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. أستاذ معن، بعد التحية والسلام، كيف تعلق في البداية على هذا العدوان وكيف تقرأ السيناريو؟
أولا صباح الخير ورحمة للشهداء القادة وللشهداء المواطنين الإيرانيين الذين ذهبوا اليوم ضحية هذا العدوان الصهيوني المتوقع ضد الجمهورية الإسلامية منذ فترة غير قصيرة، نتيجة الدور الهام الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية في على صعيد مواجهة المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري بشكل عام في المنطقة. فلا بد من التعزية بأرواح هؤلاء الشهداء والتبريك بهم، ولكن أيضا يجب أن نفهم أن هذه العملية هي مقدمة على ما يبدو لحرب إسرائيلية مغطاة أمريكيا ضد الجمهورية الإسلامية في لبنان لاعتقادهم في إيران لاعتقادهم أن هذه الضربة قد تغير بشكل جذري في معادلة القوة في المنطقة وتسمح للكيان الصهيوني أن يستكمل حربه على فلسطين وحربه على لبنان من خلال هذه العملية العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
أستاذ معان، يعني كيف تتوقع الرد الإيراني على هذه العمليات وهذا العدوان الواسع والمباغت حقيقة؟ كيف سيكون الرد يعني من حيث التوقيت والحجم، وكيف تقرأ المشهد؟ يعني هل نحن أمام صراع مفتوح أم سيكون محدود، وما هي الأهداف من هذه العمليات؟
يعني أنا أعتقد أن هذا العدوان ليس حربا شاملة بالمعنى المعروف للحروب الشاملة، ولكنه عدوان يتخطى العملية العسكرية المحدودة كما جرت العادة. أعتقد أن حديثا يدور اليوم في تل أبيب حول أن هذا العدوان قد يستمر لمدة أسبوعين، وأنا أعتقد أن الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني بحصول طهران على هذا الكم من الوثائق العسكرية السرية الهامة التي تكشف مخططات العدو قد شكل ضربة كبيرة للأمن الصهيوني وللأجهزة العسكرية الصهيونية، وأعتقد أن هذه العملية أتت كرد على ذلك، ونجح الصهاينة في أن ينتزعوا موافقة من واشنطن لتغطية هذه العملية رغم حرص واشنطن أن تؤكد أن العملية ليست بالشراكة معها وأنها لم تأخذ أي موقفا عمليا من هذه العملية، لكن من الواضح أن هذه العملية تسجل انتصارا للفريق الذي كان يناصر الحرب على إيران داخل الولايات المتحدة على الفريق الذي كان يعتقد أن لا مصلحة للولايات المتحدة بشن حرب على إيران، بل لها مصلحة في أن تنجز اتفاقا مع الإدارة الأمريكية حول الموضوع النووي. لذلك أنا أعتقد أن الصهاينة قد افتتحوا حربا واختاروا ربما أياما من حزيران ليذكروا أبناء الأمة العربية والإسلامية أن حزيران هذا هو شهر الهجمات الصهيونية على المنطقة، نذكر 5 حزيران 67، نذكر حزيران 82 في لبنان، نذكر العديدة من الحروب التي شنها العدو على أمتنا العربية والإسلامية في شهر حزيران. يريد اليوم هذا العدو أن يستكمل حروبه تلك بهذه الحرب على إيران لإدراكه أن إيران باتت قوة كبيرة في المنطقة وباتت تشكل تهديدا حقيقيا لهذا الكيان. ولذلك أنا أعتقد أن من واجب كل عربي وكل مسلم وكل حر في العالم أن يتحرك اليوم دعما لإيران في هذه المواجهة وإدانة لهذا العدو الصهيوني. نعم. والإدانة تبدأ من الأمم المتحدة إلى المؤتمرات ذات الطبيعة العربية والإسلامية وعدم الانحياز وصولا إلى رد عسكري وأمني. أعتقد أن القيادة الإيرانية جاهزة له وقادرة عليه بإذن الله.
نعم، طبعا هنا أيضا أقرأ بعض الأخبار العاجلة التي تريدنا الآن نقلا عن وسائل الإعلام الإيرانية. تعيين الأدميرال حبيب الله سياري رئيسا مؤقتا لهيئة الأركان بأمر من قائد الثورة الإسلامية، وأيضا تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا لحرس الثورة الإسلامية بأمر من قائد الثورة الإسلامية طلع السيد علي الخامنئي. هنا نرى طبعا، وكما صرح قائد الثورة الإسلامية بأن خلفاء القيادات الذين تم اغتيالهم سيباشرون مهامهم بشكل فوري، هذا الاستعداد، هذا التأهب، هذا التأكيد على القوة الإيرانية والرد الحتمي على هذا العدوان، ماذا يعكس لنا بهذا التوقيت؟
يعكس لنا أن في إيران دولة مؤسسات بكل معنى الكلمة، وأن على أهمية الأشخاص الذين يتولوا مسؤوليات قيادية، لكن إيران ولادة لقيادات متعددة ومتجددة في كل المستويات، وهذا يؤكد أن إيران باتت مستعدة لاستيعاب هذه الضربة ومستعدة أيضا للرد بالشكل المناسب وبالوقت المناسب على هذه الضربة، التي بدون شك سيكون لها تداعيات على المستوى الإقليمي وتداعيات على المستوى الدولي على كل المستويات. ولا أظن أن إيران بعد كل هذه السنوات من التحضير ستسمح للكيان الصهيوني أن يضرب هذه الضربة دون أن يتلقى ردا مناسبا بشكل يدفع الأمور نحو احتمالات غير مسبوقة على ما أظن.
أستاذ معن، يعني هذا الرد، هل برأيك الداخل المحتل مستعد لمثل هذا الرد ومثل هذا الصراع المفتوح مع الجمهورية الإسلامية، خاصة ونحن قد كنا شهدنا في عمليات الوعد الصادق الأولى والثانية مدى هشاشة أنظمة الدفاع الجوية في كيان الاحتلال؟ اليوم هل هم مستعدون لمثل هذا الصراع؟
يعني في تل أبيب اليوم حكام لا يفكرون بهذه الطريقة، حكام مأزومون بوضعهم الداخلي، مأزومون بعجزهم عن ضرب وإنهاء المقاومة الفلسطينية في غزة، مأزومون بعجزهم عن الرد على الضربات اليمنية المتواصلة في قلب تل أبيب، مأزومون في العزلة العالمية التي يواجهونها في كل مكان بما فيها الدول اللي كانت معتبرة تقليديا حليفة إسرائيل. لذلك لا أعتقد أن قادة الكيان الصهيوني قد فكروا كثيرا في تداعيات هذه العملية بقدر ما فكروا في أن يضربوا لكي يوحوا أولا للرأي العام في بلادهم أنهم ما زالوا قادرين على الرد وعلى المواجهة بعد الأزمة الكبيرة التي يواجهونها في ظل طوفان الأقصى، وثانيا للاستدراج حتى الولايات المتحدة إلى الدخول في هذه المعركة، والتي نعرف أن هناك متحدة بين رأيين، رأي زج هذه الدولة الكبرى في هذه الحرب مع إيران، ورأي آخر يحاول تجنب هذه الضربة لأنه يدرك أن تكاليفها على الولايات المتحدة ستكون كبيرة. اليوم نستطيع أن نقول أن الصهاينة في عملياتهم هذه يسعون إلى استدراج الولايات المتحدة والدول الغربية إلى مواجهة عسكرية مع إيران، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لن ينجح، وستنجح الجمهورية الإسلامية في إيلام العدو الصهيوني بأشكال مختلفة تماما كما ألمته في عملية صادق قبل فترة.
أستاذ معن، يعني بالحديث عن الدول الغربية والمواقف الدولية، كيف برأيك سيكون رد الفعل الدولي حول هذه الضربات، وخاصة هم يعلمون بأنها قد تؤدي إلى نشوب صراع كبير في المنطقة يضر بمصالحهم جميعا؟ ونحن شهدنا اليوم طبعا في بداية الضربة قفزة نوعية بأسعار النفط وتأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
يعني لا شك أن هذه الحرب التي شنها العدو الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية ستترك آثارا كبيرة ليس في المنطقة وحدها وإنما على المستوى العالمي، وأعتقد أن هناك للجمهورية الإسلامية قوة حقيقية بنتها على مدى 45 عاما وأكثر، استطاعت من خلالها أن تصمد بوجه ضربات عديدة إسرائيلية وأمريكية، وبالتالي هذه القدرات الإيرانية ليست قدرات بسيطة، كلنا يعرفها، وقد شهدنا بعضا منها في عملية الوعد الصادق قبل أشهر. لذلك أظن أن الكيان الصهيوني لم يفكر تماما في عواقب هذه الضربة، وإنما ظن أنه قادر على استدراج العالم كله إلى حرب عالمية ربما تكون محدودة ينغمس فيها حلفاء الكيان الصهيوني، الذين أظن أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالانخراط في مواجهة من هذا النوع. لذلك أظن أن العالم سينقسم بين قوى ودول مساندة للجمهورية الإسلامية وفي مقدمها الصين وروسيا وبعض الدول في حركة عدم الانحياز، وأيضا سيكون هناك دول تحاول أن تبقى على الحياد. أما الدول الغربية المعروفة بدعمها للكيان الصهيوني وبعدائها للجمهورية الإسلامية، فأعتقد أنها ستكون أقرب إلى تغطية هذا العدوان بأشكال مختلفة من الانغماس فيه من جهة، ومن أو من الوقوف ضده بشكل صريح، لأن الكيان الصهيوني له قوة داخل هذه الدول تخدم مصالحه وتحاول ربط مصالح بلادها بمصالح الكيان الصهيوني، وهو أمر أتى واضحا لدى الكثيرين، ولكن مقاومته في هذه الدول ليست بسيطة. الآن سنرى في أمريكا، في الولايات المتحدة، في دول الغرب، كثير من الجماهير التي رفضت العدوان على غزة سترفض بالتأكيد العدوان على الجمهورية الإسلامية.
أستاذ مان، يعني صحيفة نيويورك تايمز تقول عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض بأن ويتكوف لا يزال يعتزم المشاركة في محادثات مع مسؤولين إيرانيين في مسقط الأحد المقبل. كيف يمكن قراءة مثل هذه التصريحات؟ يعني هل هم يتصورون بأنهم بهذه الضربات يستطيعون إخضاع إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية؟ هل يتصورون بأن إيران ستذهب مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات بعد مثل هذه الضربات الواسعة في داخل الأراضي الإيرانية؟
يعني أعتقد أن ما أوردته الصحيفة المذكورة هو تعبير عن رغبة جهة في الحكومة الأمريكية، في الإدارة الأمريكية، أن تبرئ نفسها من هذا العدوان. وأعتقد أن هذا الأمر بالفعل لدى الولايات المتحدة. لا أقول أن هذه الجهة هي صاحبة القرار الوحيد في الولايات المتحدة، لكنها صاحبة قرار داخل الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي هو من هذه وجهة النظر هذه، لأنه يدرك مخاطر الحرب على الجمهورية الإسلامية. مخاطرها ليس على الولايات المتحدة نفسها، بل مخاطرها حتى على الكيان الصهيوني، وهو يحاول تجنب هذه الحرب من خلال المفاوضات التي أعتقد أنه سيحرص على إدامتها، لأنه يعتقد أن البديل عنها هو مضر بمصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، ناهيك عن مصالح الكيان الصهيوني الذي يبدو أن نتنياهو والزمرة الحاكمة لم تعد تفكر بمصلحة الكيان الصهيوني بقدر ما تفكر بمصلحتها في استمرار قيادتها لهذا الكيان. وبالتالي هنا سنجد أنفسنا أمام واقع أعتقد أن موازين القوى فيه لن تكون لصالح العدو الصهيوني، بل ستكون لصالح الجمهورية الإسلامية، ونحن سنرى أنفسنا في منطقة أصبحت جزءا من حرب مستمرة، المنطقة العربية الإسلامية ومعها الكثير من أحرار العالم، هي جزء من هذه المعركة التي لن تكون نتائجها، وأرجو أن تنتبه لهذه النقطة، مختلفة عن نتائج العدوان الثلاثي على مصر عام 56، الذي أراد بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني أن ينهوا قيادة جمال عبد الناصر، لكن جمال عبد الناصر والقيادة الثورية في مصر نجحت في مواجهة ذلك العدوان، واستطاعت أن تلعب دورا كبيرا بعده في أمتها وفي العالم.
هنا يأتي السؤال بالحديث عن الأمة العربية والإسلامية. أستاذ معن، كيف برأيك سينظر الرأي العام العربي والإسلامي إلى استهداف الجمهورية الإسلامية؟ وهل برأيك سيعزز ذلك من وحدة الجبهات أم سيزيد من تعقيد المشهد؟
يعني أستطيع أن أقول أن هناك انقساما في الواقع العربي والإسلامي، انقسام عمل عليه أعداء الأمة منذ فترة طويلة بين العرب وبين الجمهورية الإسلامية. ولكن أعتقد أن الموقف الشعبي العربي الذي يدرك أن هذه المعركة ضد إيران هي جزء من المعركة الجارية على أرض فلسطين، هذا الجزء الكبير من الرأي العام العربي سيقف بدون شك إلى جانب إيران، تماما كما وقفت الأمة العربية والإسلامية إلى جانب مصر خلال العدوان الثلاثي عام 56. نحن إلى حد كبير نواجه ظروفا شبيهة بظروف تلك المرحلة، وأستطيع أن أقول أنه كما كان عدوان 56 والنتائج التي حصدها البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون من تلك المعركة مناسبة لتغيير في مزاج العرب والانتهاء الإمبراطوري القديم، يقولون أعتقد أن هذه الضربة ستكون لغير صالح العدو الصهيوني في نتائجها، بل على عكس ذلك ستفتح آفاقا لتطورات تنال عمق هذا الكيان، كما أعتقد أن القيادة الإيرانية عملت منذ عشرات السنين من أجل ذلك، وكما أن المقاومة العربية والإسلامية في فلسطين وعلى امتداد الأمة عملت لذلك. أنا أعتقد أن هذه الضربة الصهيونية لم تكن ضربة حكيمة بالمعنى الإسرائيلي للكلمة، بمعنى أن الصهاينة لجأوا لهذه الضربة ربما للهروب من مأزق متصاعد يواجهونه في فلسطين، يواجهونه في لبنان، يواجهونه مع اليمن، ويواجهون مع جماهير الأمة العربية والإسلامية، بل مع جماهير العالم كله. ولذلك أظن أنهم يحاولون الهروب من ارتكاب الجرائم العسكرية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان، وإلى حد ما حرب إبادة. صحيح ليست حرب إبادة ضد الجمهورية الإسلامية وهو أمر مستحيل، ولكن من خلال الحرب على الجمهورية الإسلامية يمكن أن يستمروا في حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني خصوصا في غزة.
أستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا عبر أثير إذاعة طهران بهذه التغطية المستمرة، شكرا لك. مستمعينا الكرام، للحديث تتم أكثر حول آخر تطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف فجر اليوم عددا من المدن الإيرانية منها العاصمة طهران، والتي أدت إلى استشهاد عدد من قادة الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. طبعا للحديث تتم أكثر مع زميلي محمد خاقاني، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا وابقوا معنا.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله.
اليوم حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. اسم رب سليماني أي خط عاتش إيراني، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی، بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، محور طوفانی مقنیه و چمرانی، علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری، رجس بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام، نحن المنتقمون، اسمع
اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في تغطيتنا هذه للتطورات الجديدة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي والهمجي والسادي ضد الجمهورية الإسلامية نتابع آخر التطورات بشأن هذه آخر المستجدات بشأن هذه التطورات على الصعيد الميداني وعلى الصعيد السياسي والعسكري وكل المجالات التي ترد فيها المواقف والتصريحات والمستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية أهلا بكم في لقائنا هذا يمكنكم الاتصال على الهواء مباشرة بأرقام هواتف بثنا المباشر وهي 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848 ويمكنكم أيضا المشاركة عبر الواتساب وإن شاء الله نقرأ مشاركاتكم ومساهماتكم لاحقا في هذا في هذه التغطية 00989973749424 وموقعنا على الإنترنت arabicradio.ir وجه سماحة قائد الثورة الإسلامية رسالة إلى الشعب الإيراني عقب العدوان الإسرائيلي والصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الذي تم صباح اليوم واستمر لساعات وهذا نص بيان سماحة القائد بهذه المناسبة أيها الشعب الإيراني العظيم أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة ملوثا يده الآثمة والدامية في بلدنا العزيز وقد كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى من خلال استهدافه لمراكز سكنية على هذا الكيان أن يترقب عقابا قاسيا وأن يد القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه بإذن الله وفي هجمات العدو استشهد عدد من القادة والعلماء وسيواصل خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا إن شاء الله لقد رسم الكيان الصهيوني بهذا العمل الإجرامي لنفسه مصيرا أليما ومريرا وسيذوقه حتما
دوران بزن در رو گذشته
دوران بزن در رو گذشته
بزنید میخورید
بزنید میخورید
میدونن این رو این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته بله به ما ضربه میزنن اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن اینو فهمیدن
وفي بيان باستشهاد اللواء حسين سلامي قائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في الهجوم الإرهابي الإسرائيلي، أكد حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الصهيوني المجرم سيدفع ثمنا باهظا لهذه الجريمة التي ارتكبت بمعرفة حكام البيت الأبيض الأشرار والنظام الإرهابي الأمريكي. وقال بيان حرس الثورة الإسلامية إن اللواء سلامي كان من أبرز القادة في الجمهورية الإسلامية ورجلا في ميادين الجهاد العلمي والثقافي والأمني والعسكري، حيث كان حاضرا في الصفوف الأمامية للدفاع عن أهداف الثورة والشعب بروح مخلصة وحكيمة. وتابع البيان أن الطريق القوي الذي لذلك الشهيد الطريق القويم لذلك الشهيد العظيم سيستمر بدافع مضاعف من أبناء حرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة والقوات المسلحة وجميع أفراد الشعب، وأن الكيان الصهيوني المجرم سيدفع ثمنا باهظا لهذه الجريمة. هذا وقال المتحدث باسم هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي إن العدو الصهيوني وأمريكا سيدفعان ثمنا باهظا جدا، وإن إيران سترد على الكيان الصهيوني برد قاس. العميد شيكارتشي قال في تصريح للتلفزيون الإيراني صباح الجمعة إثر العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية إن الكيان الصهيوني استهدف المناطق المدنية، وردنا سيكون حتميا مؤكدا أن إيران في حالة استعداد عسكري بالنسبة 100%، وأن العدو سيتلقى صفعة قوية. وللمزيد من تسليط الضوء على آخر التطورات على صعيد العدوان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية، نرحب بالدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المشاهدين.
كيف تابعتم حياكم الله كيف تابعتم العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية؟
طبعا أولا مما ظهر خلال الأيام السابقة أنه كان هناك نوع من التحضير النفسي على الكيان الإسرائيلي، وإن كانت لم تقرأ يعني على أن ستكون ضربة حتمية، ولكن كان هناك تحضير. وبالتالي هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد أنه المسار من الطبيعي أن يؤدي إلى هذه المواجهة بين الجمهورية الإسلامية والكيان الإسرائيلي، خصوصا وأن الجمهورية الإسلامية هي الدولة التي أعلنت العداء للاستكبار وللكيان الإسرائيلي والدولة المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب المنطقة، وهي الدولة التي لم تقبل بأن يعني تكون ضمن إطار المنظومة الأمنية الأمريكية الصهيونية. ثانيا أنا أعتقد أنه الذي حصل اليوم هو تعدي لكافة الخطوط الحمر، وهي يعني انتقال إلى مرحلة أقل ما يقال عنها أنها مرحلة خطيرة على مستوى المواجهة بين الطرفين. أعتقد أنه الذي حصل اليوم لا يمكن أن يكون إسرائيليا بطبيعة الحال، هو يعني بترتيب وتجهيز ودعم أمريكي، وبالتالي هو عدوان أمريكي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية وعلى حقوق الشعب الإيراني وعلى السيادة الإيرانية. ومن هنا يجب أن نقول أنه اليوم أنا لن أتحدث عن ما يمكن أن يكون عليه الرد وما إلى ذلك، لأنه ذلك من تقدير الجمهورية الإيرانية، وأعتقد أن المرحلة حساسة، وأعتقد أن الجمهورية الإسلامية عليها في هذه المرحلة بأقل تقدير أن ترد بما لا يمكن أن يعتبر ردا على الضربة الإيرانية على الضربة الإسرائيلية عفوا، ولكن بما يعيد رسم الخطوط الحمر وتوجيه ضربة قاسمة للكيان الإسرائيلي، لأنه مما يظهر ومن سياق التصريحات التي يعلنها الإسرائيلي أن المطلوب إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
نعم.
والأمر لا يتعلق أبدا ببرنامج نووي، من السهل جدا التأكد من سلمية.
طيب الآن قائد الجيش الإيراني اللواء موسوي صدر تصريح له بأننا تلقينا أمرا من قائد الثورة بتوجيه رد انتقامي لكيان الاحتلال، برأيك كيف يجب أن يكون هذا الرد؟
أنا أعتقد أنه يعني المسار الذي اعتمدته الجمهورية الإسلامية، وإذا أردنا أن نقيس علينا أن نقيس على الوعد الصادق 1 والوعد الصادق 2، هذا المسار يعني يظهر أن الرد في هذه المرحلة سيكون قوي جدا، وأنا أعتقد أنه لن يقاس بأي شكل من الأشكال بالوعد الصادق 2، حيث أن الرد اليوم ليس على استهداف شخصية في محور المقاومة ولا يعني ولا يتعلق بمسار معين، مسار طبيعي للمواجهة بين الطرفين، إنما يتعلق بالتوازي مع ما سبق بالجمهورية الإسلامية وسيادتها ومستقبلها. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه المرحلة ستكون مرحلة حاسمة لدى الجمهورية الإسلامية، لأنها ستثبت في هذه المرحلة أن من خلال ردها أنها دولة لا يمكن إسقاطها ولا يمكن تطويعها، وأنها دولة قادرة على أن ترسم المعادلة. لذلك ما أتوقعه أنا يعني في هذه المرحلة أن يكون ردا مدويا ويستهدف مناطق حيوية، وأنا لا أعتقد أنه الأمر سيكون متناسبا بأقل تقدير مع الموجة الأولى من الضربات مع في الجمهورية الإسلامية. يعني الأمر لن لا يجب يعني إذا صح التعبير، أو لن يكون محصورا فقط ببعض المراكز النووية في الكيان الإسرائيلي، وإنما سيتعداه إلى أماكن حساسة. وأنا أعتقد أنه اليوم الكيان الإسرائيلي يفترض أن يتلقى ضربة يشعر فيها بخسارة قوية، وبالتالي هذا بتقدير الجمهورية الإسلامية، وهم الآن يتحدثون عن انتقام. الأمر ليس ردا على ضربة إنما انتقام، وبالتالي يفترض كما يظهر أن الرد سيكون بمستوى لم نشهده من قبل.
طيب، الولايات المتحدة نفت أي مسؤولية وأي مشاركة وأي تواطؤ وأي تورط في هذا العدوان على إيران، كيف يمكن أن يصدق ذلك؟
أولا علينا أن نشير أنه في الأيام السابقة كان يظهر واضحا أن هناك تنسيق بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، تحاول الولايات المتحدة أن تظهر بالوجه الحسن ثم تظهر وجهها القبيح من خلال نتنياهو والكيان الإسرائيلي. يجب أن نقول، وهذا ما يعلنه دائما سماحة السيد القائد وكل القادة الإيرانيين وما يؤمن به محور المقاومة وشعوب المنطقة، أنه لا يمكن أبدا أن نفرق بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. وأنا يعني عندي تقدير، والبارحة كنت أتحدث عن هذا الأمر في مكان ما، أنه يجب أن نكون على يقين بأن الكيان الإسرائيلي وحده لا يمكن أن يوجه هذه الضربات، لا يملك الإمكانات لوجه هذه الضربات، وبحاجة لمعلومات استخباراتية، وهو بحاجة لمساعدة لوجستية، وهو بحاجة لمساعدة بموضوع الصواريخ، كل الصواريخ التي أطلقت اليوم على الجمهورية الإسلامية والطائرات التي استخدمت فيها طائرات إيرانية. واليوم كان هناك يعني أخبار من مواقع الإسرائيلية تقول الأمريكية لمواقع إسرائيلية تتحدث عن أنه في الأسبوع الماضي تم شحن يعني كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ من الولايات المتحدة إلى الكيان الإسرائيلي. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم إذا لاحظنا أو راقبنا الرد الأمريكي على ما يحدث في المنطقة، أنهم معنيون بالدفاع عن الكيان الإسرائيلي وأنهم سيدافعون عن الكيان الإسرائيلي، وأنا أعتقد أنه الإعاز من الأمر يعني قد أصدر للدول في المنطقة، حيث أن يعني على سبيل المثال اليوم هيك على سبيل المثال الأردن أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وهذا أنا أعتقد أنه رد على ما صدر في الإعلام من أنه إيران قد أطلقت عدد من المسيرات. لذلك أنا أعتقد أنه لا، الجمهورية الإسلامية تعرف أنه الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ليس شريكين، إنما هما طرف واحد يقاتل الجمهورية الإسلامية، وإن كانت الأساليب مختلفة بين الطرفين. لا يمكن لأحد أن يصدق ذلك، وأنا كما قلت لك شعوب المنطقة كلها مؤمنة بأن المشروع الإسرائيلي اليوم في المنطقة هو مشروع أمريكي، وأن كل ما يقوم به الكيان الإسرائيلي اليوم في المنطقة، إن كان في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في الضفة أو في اليمن، هو يعني يصب أولا وأخيرا في خانة المشروع الأمريكي بالتحديد.
طيب، هناك من يقول بأن يعني هذه المغامرة الإسرائيلية هي في الدرجة الأولى تدل على مدى عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان، وعلى رأسه طبعا نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الذي يعني هو الآن متهم من الداخل الإسرائيلي بأنه مستمر في العدوان على غزة، وحتى في هذا العدوان على إيران بأنه لأغراض خاصة ولأغراض شخصية وأجل البقاء في الحكم، لأنه بعد أي نهاية لهذه الخطوات غير المحسوبة والحماقات سيكون مصيره إلى السجن وإلى مزابل التاريخ. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
اسمح لي فلنتحدث بواقعية. يعني يمكن للعقل أن يصدق أنه استمرار المعركة في قطاع غزة وهي التي يعني تكلف الكيان الاحتلال خسائر يمكن أن تكون مقبولة، عدد من الجنود يعني ليس كل يوم يعني، ولكن يعني سقوط عدد من الجنود بفترات متباعدة أو على أقل تقدير يعني جهد عسكري يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة لاقتصاد الكيان ومشروع الكيان، وهو لا يؤثر بطبيعة الحال على مدار الساعة على الكيان الإسرائيلي، حيث أن الوحيد الذي تؤثر هي الصواريخ اليمنية التي تطلق كل 12 ساعة أو كل 24 ساعة. وفي هذا الإطار يمكن أن نقول أنه هذا الأمر قد يصب في مصلحة نتنياهو الشخصية، ولكن في مواجهة مع الجمهورية الإسلامية أنا لا أعتقد أنه الأمر يتعلق بشخصية رئيس الحكومة في الكيان الإسرائيلي. لو كان المهرج أفيخاي أدرعي هو الذي هو رئيسا للحكومة لاتخذ نفس القرار، لأن هذا القرار يعبر عن مشروع المؤسسة الأمنية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي لا قيمة لشخصية رئيس الحكومة ولمشروعه ولما يمكن أن يعني يواجهه من تداعيات. هذا المشروع اليوم الذي يحدث لا يتعلق ببنيامين نتنياهو، يتعلق بمسار عالمي، بمسار دولي تقوده الولايات المتحدة، تحاول من خلاله إسقاط الجمهورية الإسلامية وإسقاط محور المقاومة وإسقاط المنطقة كلها تحت الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. وهنا يجب أن نقول أن الكيان الإسرائيلي هو من الأدوات ليس أكثر. لذلك أنا أعتقد أنه يفترض أن لا ننجر لهذه التحليلات الإسرائيلية التي تريد أن تجعلنا نفرق بين الموقف الإسرائيلي الشعبي والسياسي وبين من اتخذ القرار بموضوع ضرب إيران. الكيان الإسرائيلي هو الذي ضرب الجمهورية الإسلامية، الكيان الإسرائيلي الذي يعلن عداءه للجمهورية الإسلامية بشعبه وسياسيه ومؤسساته الأمنية والعسكرية، وبالتالي كل هؤلاء هم الذين سيتحملون المسؤولية. وليس من المقبول أبدا على أي أحد أن يقول أنه يجب أن نفرق في الكيان الإسرائيلي بين أحد وآخر بموضوع العداء وضرب الجمهورية الإسلامية.
طيب فيما يتعلق بالقانون الدولي ماذا يقول في مثل هذه الهجمات وهذا العدوان؟ نعم، يعني خاصة نعم، خاصة أنه استهدف منشأة نووية، وهذه يعني حسب ما يقال بأن استهداف المنشآت النووية هو بحد ذاته لما يحدث من كوارث على مستوى الإشعاع وما إلى ذلك، هو بحد ذاته جريمة حرب ويعني في القانون الدولي. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
هو اعتداء على هو اعتداء على الشرعية الدولية، هو اعتداء على الأمن الجماعي العالمي، هو اعتداء على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو اعتداء على المجتمع الدولي كله. هذا أولا. وبالتالي ومعروف أن الكيان الإسرائيلي لا مشكلة لديه في التعاطي مع العلاقات الدولية في علاقاته الدولية بهذه الطريقة، وهو الذي يمارس جريمة إبادة بشرية في غزة، وهو الذي قتل يعني من العرب ما لا يمكن إحصاؤه. ولكن بطبيعة الحال والجمهورية الإسلامية تعرف ذلك، والاقتدار الذي تسعى إليه وكانت تسعى إليه وتقوم به دائما ومحاولتها لتطوير بنية تسليحية دفاعية كلها تدلل على أنها تفهم أن القانون الدولي هو قانون الضعفاء الذي يحتمي به الضعفاء، وأن القانون الدولي لا قيمة له عندما يعني تتحرك موازين القوى وعندما تتحرك مصر وعندما تؤخذ مصالح الدول بعين الاعتبار. لذلك أنا أقول أنه على الرغم من كل ما يمكن أن نقوله من أنه ما حصل اليوم وهذا ضروري يخالف قواعد القانون الدولي، وهو جريمة حرب، وهو يعرض المنطقة لقد يعرض المنطقة لإشعاعات خصوصا أنه ضرب مفاعل نووية، ولكن يجب أن نقول أنه إيران تعرف أن الكيان الإسرائيلي لا يلتزم أبدا بقواعد القانون الدولي ولا يقيم وزن لها، والولايات المتحدة كذلك الأمر لا تقيم وزن لكل ذلك. المعيار الوحيد الذي يؤمنون به هو معيار القوة، وبالتالي لا يمكن مقابل معادلة قوة أن ترسي معادلة تقوم على قواعد القانون الدولي. يجب أن تكون معادلة القوة محكومة أو في مواجهة معادلة قوة أخرى، وبالتالي الذي ستعمل عليه الجمهورية الإسلامية اليوم يجب أن لا يستند على مبادئ القانون الدولي وإصدار قرار من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وأن كان هذا ضروري للتاريخ، ولكن يجب أن يعني يقوم على فكرة بناء معادلة قوة في مواجهة الكيان الإسرائيلي. ومعادلة القوة هذه تفترض أن يكون الرد الإيراني بمستوى الضربات التي حصلت، إن لم نقل أكثر، حتى لا يتجرأ الكيان على تكرار اعتداءاته في المستقبل.
طيب طبعا هناك أخبار كثيرة تصل الجمهورية الإسلامية بكل يعني أركانها الآن تؤكد بأن الدفاع عن الوطن وعن مصالح البلاد هو حق مشروع، والرد على الاعتداء حق مشروع، ولن نتراجع قيد أنملة. ما رأيك في من يقول على إيران أن يعني أن تضبط النفس في هذه المرحلة، أو أن
يصنفون إلى فئتين: فئة من المتآمرين المتواطنين الذين كل شغلهم في المنطقة هو التغطية على الكيان الإسرائيلي وحماية الكيان الإسرائيلي وجعل المنطقة كلها تخضع لمشاريعهم، وأعني بذلك الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، وآخرون منبطحون إذا صح التعبير مهمتهم أن يفعلوا ما يريده الكيان ويأتمروا بأمر الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا الكلام لا قيمة له أبدا ولا يصرف في الجمهورية الإسلامية، وأنا أعتقد أن مرحلة ضبط النفس قد ولت، وأنا أعتقد أنه اليوم عندما تجرأ الإسرائيلي وتخطى خطا أحمرا أساسيا بضرب الجمهورية الإسلامية والتعرض للجمهورية الإسلامية والمجاهرة كما يقول اليوم مدعي ناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه قتل وفعل، ويفترض أن يكون الرد بنفس المستوى إن لم نكن أكثر. وبالتالي كل هذا الكلام يعني وهو كلام أنا أعتقد أنه دائما ما نسمعه عند أي استحقاق، على سبيل المثال عندما يعني قتل سماحة السيد حسن نصر الله واستشهد، عندما يعني عند أي استحقاق، عند أي ضربة يوجهها الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة لأي طرف في المنطقة، فإن هذه المنظومة من الدول وهذه المعزوفة إذا فينا نقول نسمعها كل يوم. بالتالي أنا لا أفرق اليوم بين من يحمل كيان وبين الكيان، وبالتالي يفترض أن يكون الرد الإيراني، وهذا طبيعي أنا أعتقد، متحررا من كل هذه التعقيدات ومن كل هذه التصريحات، وأن لا يقيم وزن. يعني على سبيل المثال اليوم الاتحاد الأوروبي هو الذي يدعو الجمهورية الإسلامية إلى ضبط النفس، مع العلم أنه هو الذي عمل منذ يومين على إصدار قرار في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين إيران ويتهمها بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي. هم متواطئون، هم شركاء، أعتقد أنه يجب أن يتعاطى معهم كما يتعاطى اليوم مع الكيان الإسرائيلي.
نعم، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
الرعب يزلزل بعد الثاني طوفانا بعد الطوفان، ويدا شدت يدا
اضرب يا طوفان الأحرار، يا غضبة سيف الأقدار، حطم جيش العدا
بحرا براجا والنهرا، كل الأرض تقاوم والعزة لن تغلب،
نحن لا نهزم ومنا عطاء شراع لبايا من إلى ضفة النصر، منتصرون شهداء غرباء سجناء، والله لا نهزم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه التغطية المباشرة لآخر تطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وفي آخر الأخبار هناك أخبار عن استشهاد 35، ما يقارب 50 شخص، بينهم 35 حتى الآن. طبعا هذه الإحصائيات وربما يرتفع هذا العدد، ولكن حتى الآن بين هؤلاء 50 35 طفلا وامرأة. وطبعا قتل الأطفال على الكيان الصهيوني ليس أمرا جديدا، هو يعرف بالنظام القاتل للأطفال، ومصنف أيضا في هذه الفئة من قبل الأمم المتحدة. الساعة الآن 8:51 مساء صباحا بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نتابع معكم هذه التغطية، ومعنا الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف. نرحب بك دكتور وسام من جديد في هذا اللقاء. قبل العودة إلى الحديث معك، أذكر بأرقامنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. وأما رقم الواتساب إن شاء الله في وقت لاحق نقرأ مشاركاتكم طبعا عبر الواتساب 00989973424321. ونعود إلى الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. من هذا العدد دكتور من الضحايا والشهداء يتبين أن المناطق المستهدفة هي مناطق سكنية، مناطق آمنة، مجمعات سكنية، ربما هذه البناية تضم مثلا شقة لمسؤول من بين عشرات الشقق أو ربما المئات، ولكن الكيان الصهيوني مرة أخرى يثبت أنه يرتكب كل فظاعة وكل جريمة مهما كان حجمها من أجل تحقيق أهدافه المشؤومة والخبيثة. ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الشأن؟
نحن معتدون على الكيان الإسرائيلي وعلى ارتكابه لجرائم الإبادة وقتل الأطفال والنساء. غزة خير دليل على ذلك، لبنان خير دليل على ذلك، وهو يعني يتعاطى مع موضوع المدنيين باستخفاف، وهذا الأمر يعني يعبر عن طبيعة الكيان الإسرائيلي المتوحشة مستبدة إذا صح التعبير. أنا يعني ما أريد أن أقوله أنه من الطبيعي أن يفعل الكيان الإسرائيلي ذلك، وهذا لا يعني يفاجئنا، ونحن الذين خبرناه منذ نشأته والذين خبرناه في لبنان منذ احتلاله لجنوب لبنان وفي كل الحروب التي خاضها أنه كان دائما يستخدم المدنيين كمعادلة. هنا يجب أن نقول أو نشير إلى كيفية تعاطي المجتمع الدولي معه. يعني على سبيل المثال إذا قارنا بين ما يحصل في أوكرانيا وما يحصل اليوم إن كان في إيران أو في غزة أو في أي منطقة، سنجد أن العالم يتقبل فكرة القيام الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة بشرية ولا يعترف بها كجريمة إبادة، في حين لو قتلت إيران مدنيا بطريق الخطأ لا قامت الدنيا ولم تقعد. أنا أعتقد أنه اليوم الذي يحدث يعبر عن موازين قوى، عن صراع بين من هو متمسك بالدين وبالعقيدة وبالأخلاق وبالحق السيادي للشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وبين من هو يعني متمسك بمصالحه وأطماعه وبالهيمنة وبالاستبداد، وبينما ومن هو متمسك بنفس السلوك الاستعماري الاستبدادي منذ قرون والذي كان يتعاطى به مع شعوب المنطقة وشعوب العالم على أنهم مجرد عبيد. اليوم الذي يحصل أن الكيان الإسرائيلي يقرأ المدنيين على أنهم مجرد أرقام، وبالتالي يفترض في هذه المرحلة أن نقول أنه اليوم الذي يحصل أن هناك فرصة لرسم حدود لهذا الكيان وتحديد قوته ومعاقبته على تخطيه الخطوط الحمر بموضوع استهداف المدنيين وبموضوع قصف دول ذات سيادة وخصوصا الجمهورية الإسلامية وخصوصا دول أخرى كلبنان حيث يستبيح أجواء. وأنا اليوم موجود في جنوب لبنان والطائرة المسيرة يعني فوق رؤوسنا، وبالتالي أنا أعتقد أنه الذي يحصل اليوم هو معركة بين الحق وبين الباطل، وبالتالي يفترض أن تكون هذه المعركة على قدر هذه التسمية، ويفترض أن يكون تعاطينا مع هذه المعركة وفق هذه التسمية.
نعم. طيب فيما يتعلق بالموقف الآن هناك بيانات استنكار، بيانات إدانة عديدة، السعودية، عمان، إندونيسيا، الكثير من الدول أصدرت بيانات إدانة بهذا الشأن. كيف تنظر إلى الموقف الدولي الآن بعد هذا العدوان؟
طبعا يعني الموقف الدولي منقسم اليوم بين من هو حليف للكيان الإسرائيلي ومن هو يعني حليف للجمهورية الإسلامية، وبين عدد آخر من الدول تعتبر أن بيانات الإدانة والاستنكار هي بمثابة بروتوكول دبلوماسي. لا، بالنسبة للطرف الأول أي من هم حلفاء للكيان الإسرائيلي ومن هم مساهمون ومتواطئون مع الكيان الإسرائيلي، يفترض أن لا تقرأ بيانات الاستنكار هذه على أنها تعبر حقيقة عن روحية توجههم، ويفترض أن يعني تقرأ يعني على سبيل المثال هذه الطائرات التي ذهبت واستهدفت الجمهورية الإسلامية، ألم تمر فوق العديد من الدول العربية لذلك كيف كان التعاطي معها ولماذا لم يعني تتخذ رد فعل دفاعي على سبيل المثال؟ أنه اليوم هذه السيادة سيادة هذه الدول ألم تخرق؟ ألم يتم الاعتداء على دولة من خلالهم؟ وبالتالي أنا لا أقيم وزن كثير لهذه الدول. ألا بالنسبة للدول الحليفة الجمهورية الإسلامية، وهذا أمر طبيعي، هذا الاستنكار، هذا التعاطف، هذا يعني هذا الواقع إذا فينا نقول يعبر عن حقيقة مشاعر صادقة، يفترض أن يترجم على أنه دعم في مكان ما، إن كان في المنظمات الدولية أو في مواجهة أثار العدوان، أو حتى يعني إذا تطلب الأمر في بعض الأحيان إذا كانت الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى تفعيل المعاهدات التحالفية مع دول كبرى أن يتم تفعيل هذه المعاهدات، وإلا يعني يفترض أن يكون هناك يعني تقدير لهذا الموقف. هلا بالنسبة لهذه البيانات كما قلت لك هي جيدة لأنها تظهر الكيان الإسرائيلي بشكل عام على أنه مستبد، على أنه معتدي، على أنه لا يقيم وزن لا للسيادة ولا للحقوق ولا للاحترام المتبادل في العلاقة بين الشعوب، ولا يقيم وزن للإنسانية. اليوم الذي يحدث في المنطقة لا يعبر عن صراع بين الكيان الإسرائيلي ومحور آخر، إنما يعبر عن حرب إسرائيلية في مواجهة الإنسانية، في مواجهة الكرامة، في مواجهة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحق في العياء الحياة وغير ذلك. اليوم الكيان الإسرائيلي في عقيدته يعتبر نفسه أنه هو الوحيد المخول لأن يعيش كإنسان، أما باقي البشر فهم مجرد حيوانات خلقهم الله على شكل بني آدميين، وهمهم الوحيد وهدفهم الوحيد هو خدمة الكيان الإسرائيلي وخدمة الإسرائيليين. وبالتالي نحن اليوم أمام عدو يجسد الشر بكل تفاصيله ويجسد الشر بكل مقاييسه، ومن هنا يعني يمكن أن نقول أنه هذا الاستنكار لا يمكن أن يكون مقبولا من دولة تقيم علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي، وهي يعني كانت صاحبة قضية في مرحلة معينة، قضية حقوق شعب فلسطيني وغير ذلك.
نعم، طبعا في الأخبار العاجلة ورد أن يعني سماحة الإمام الخامنئي عين الأدميرال علي حبيب الله سياري، الجنرال حبيب الله سياري، قائدا للجيش الإيراني بدلا عن الشهيد باقري الذي استشهد جراء هذا العدوان، وأيضا عين أحمد وحيدي قائدا لحرس الثورة الإسلامية بدلا عن الشهيد حسين سلامي، وأيضا هناك مسؤولين آخرين أيضا تم تعيين بدلاء عنهم في بعد استشهادهم في مواقع مختلفة في نظام الجمهورية الإسلامية. هذه السرعة ما رسالتها برأيك في تعيين الخليفة والبديل في المواقع مهمة مثل هذه المواقع التي أكيد أن العدو عندما يستهدف مثلا قائد الحرس الثوري ويستهدف قائد الجيش، قائد أركان الجيش، يعني يتصور أن هذا سيخل عمل الدفاعات الإيرانية، سيخل عمل المنظومة العسكرية والأمنية الإيرانية، وبالتالي هو يجد المجال اللازم لكي يتهيأ مثلا للرد الإيراني، أو يحد، أو أن هذا أصلا يحد من الرد الإيراني. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
بطبيعة الحال هذه الضربات لا يمكن أن تؤثر على منظومة القيادة والسيطرة الإيرانية، خصوصا وأن النظام الإيراني هو نظام يعتمد على قيادة وهرمية، هرمية اتصال، هرمية قيادة وسيطرة، يعني لا يمكن أن تقاس بأي شكل من الأشكال بما يعني يراه الكيان الإسرائيلي، أنه على سبيل المثال توجيه ضربة لأحد القيادات قد يؤثر على هذه المنظومة. هذه الضربات تستهدف إلحاق أثر معنوي لدى الشعب الإيراني، تحاول الإيحاء للشعب الإيراني بأنه مكشوف وبأن قيادته مكشوفة، ويحاول في هذه المرحلة أن يفهم الشعب الإيراني بأنه عليكم الإذعان والخضوع والخروج على نظامكم، لأنه سيكون مصيركم كما مصير على سبيل المثال يعني الشعوب المنطقة كلها. أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي في مكان ما يعلم ذلك، ولكن بطبيعته العدوانية يستهدف هذه الأشخاص، هذه الشخصيات، لأنه يريد يعني بطبيعة الحال أن يحقق، أن يدعي تحقيق إنجازات. واليوم يعني يقيم الواقع من خلال لائحة إنجازات، قصفت مواقع نووية، قتلت قيادات، وبالتالي يحاول أن يفهم الجانب الشعب الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بأنه قادر وأنه يده طويلة وبأنه قادر على تحقيق إنجاز وقتل من يريد والوصول إلى من يريد.
طيب، وفيما يتعلق بانعكاسات هذا هل تعتقد بأن يعني نحن ماضون باتجاه يعني حرب شاملة بكل ما للكلمة من معنى؟
اليوم كل الخيارات مفتوحة، يعني البارحة على الرغم من كل التصعيد الذي حدث لم يمكن أحد يتحد يعني يتوقع أن تكون الضربة الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية في الفجر صباحا يعني. وبالتالي